بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب فضائل القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. وقال رحمه الله: باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: فأنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رحمه الله: حدثنا علي سمع حسان ابن إبراهيم عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. هذا الكتاب الذي بدأه البخاري رحمه الله في النكاح وما يتعلق به من المسائل والأحكام. ومراد بالنكاح أي الزواج، وهو يطلق في القرآن على العقد، بل قال بعض العلماء: لم يطلق ولم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد، ولكن هذا استدرك عليه قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فالنكاح هنا بمعنى الحلم. واستدرك بعضهم على هذا بقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: النكاح هنا بمعنى الوطن، فإن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها الأول حتى يطأها الثاني، وليس مجرد العقد. وهذا محتمل، ومحتمل أن يراد به العقد، ثم السنة بيّنت أنه لا بد من الوطء وإلا لا تحل له. وإلا فالأصل أن كلما أطلق النكاح في القرآن فالمراد به عقد الزواج، وهو من سنن الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل جعل الله تعالى لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما تقوم به الحياة، ومما يحصل به مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من تكثير الأمة، فالطريق إلى ذلك النكاح، وهو العقد والزواج الشرعي الصحيح، الزواج المستدام، وهو مشروع. وأقل درجات المشروع أنه مندوب مستحب، وقد يكون في حق بعض الناس واجبا، قد يجب عليه الزواج، وذلك ما إذا كان قادرا على الزواج وخشي على نفسه الوقوع في الفتن، خشي على نفسه المحرمات. ففي هذا الحال ما دام قادرا عليه ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيجب عليه أن يتزوج، ولا يجوز له أن يترك أو أن يؤخر وهو قادر عليه ويخشى على نفسه الحرام وربما وقع في الحرام. ولهذا فقول الإنسان هل الأولى أن أستمر في طلب العلم قبل أن أتزوج أو الأولى أن أتزوج، راجع إلى هذا الذي سبق. إن كان قد تاقت نفسه للزواج وإذا لم يتزوج يخشى على نفسه الحرام، فهذا لا شك أن الأفضل له يتزوج، والزواج يعينه في هذه الحال على طلب العلم. وإن كان يرى نفسه غافلا عن هذا الأمر وليس له تطلع إليه ويحب أن يستغل بعض الفترة في التفرغ للعلم فهذا خير. وعلى هذا حمل أهل العلم أو بعض أهل العلم ما ورد عن جماعة من الأئمة أنهم لم يتزوجوا، كالنووي، كشيخ الإسلام بن تيمية ونحو من الأئمة، بل قد ألف بعضهم مؤلفا بعنوان العلماء العزاب، أي أنهم ما كان لهم ميل إليه وروا أن انشغالهم بهذا الأمر أنفع وأعظم، أو أنهم شغلوا عنه، لا سيما شيخ الإسلام بما فيه من بلاء، وإلا فهدي الأنبياء والرسل وسنتهم أن الله تعالى جعل لهم أزواج وذرية. ولذا بوب البخاري رحمه الله أول باب في هذا الكتاب باب الترغيب في النكاح، أي الدعوة إليه والحث عليه، استدل بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والشاهد منها أن الآية أمر، وأقل درجات الأمر الاستحباب. لكن قد يقول قائل هذه الآية ليست أمرا ابتدائيا، إنما فيه إرشاد إلى من ينكح من النساء بعد أن قال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كما سيأتي في الحديث الثاني في هذا الباب. فإذا خاف ألا يقسط في اليتامى فلينكح ما طاب من النساء من غير اليتامى. وذكر حديث أنس بن مالك في الثلاث النفر الذين كانوا يتعبدون، وقد ذكر الحافظ رحمه الله مباحث منهم هؤلاء الثلاثة، ورد في بعض الطرق تسميتهم، احتاج نظر في صحتها. سألوا في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، يسألون أزواج كيف عبادة الرسول، كم يصلي، كم يصوم، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي قالوا هذه قليلة، عبادة قليلة، ولكن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لسنا مثله، نحن ينبغي أن نجتهد في العبادة أكثر من عبادة الرسول. هكذا ظنوا اجتهادا منهم أنه لابد أن تكون عبادتهم أكثر من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة، قالوا لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلا، فلسنا كذلك، إذن نتعبد أكثر ليغفر الله تعالى لنا. وتكلموا بهذا الكلام، أحدهم قال أصلي الليل أبدا، والآخر قال أصوم النهار أبدا، والآخر قال أعتزل النساء فلا أتزوج، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرهم أن هذا رغبة عن سنته، أي ترك لسنته، ميل عنها. قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أشدكم خشية لله وأشدكم تقوى، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، رغب عنها أي تركها، ابتعد عنها، فليس مني. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، رغبة عن سنته بنوع من التأويل، كهذا التأويل الذي فعله هؤلاء الصحابة، تأولوا أن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبادته ولو كانت قليلة، لكن نحن لم يغفر لنا ذلك، نحتاج أن تكون عبادتنا أكثر، فأرادوا الأخذ بأكثر مما يفعل الرسول، لكن كان عندهم تأويل. قال فمعنى قوله في الحديث فليس مني، أي على التأويل، أي ليس على طريقتي، ولا يلزم أن أخرج من الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا، رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإعراض عن سنته، يعرض عن سنته، يتنطع، يرى أن ما يفعله هو أفضل من فعل الرسول، ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، يرى عمله أرجح من عمل الرسول، فمعنى فليس مني أي ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. إذا الرغبة عن سنته وقول ليس مني على هذا التفصيل. الحديث الثاني في نكاح اليتيمة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لا تقسطوا إلا تعدلوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من سواهن سوى اليتامى مثنى وثلاث ورباع، أي إن شئتم مثنى وإن شئتم ثلاث وإن شئتم رباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، إن خفتم ألا تعدلوا إذا جمعتم ثنتين أو ثلاثا أو أربع فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، ومعنى تعولوا هنا أي تجوروا، العول الجور والظلم. وفسرها بعضهم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، وجعل تعولوا بمعنى كثرة العيال، والصواب هو الأول، وأن العول هنا الظلم والجور، إذا كانت واحدة هذا أقرب أنك لا تظلم ولا تجور، فمن خاف الظلم ورأى نفسه ميالا يقتصر على واحدة، ذلك أدنى ألا تعود لئلا يقع في الظلم. فسأل عروة عائشة عن هذه الآية، قالت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يربيها وليها قائم عليها، فيرغب في مالها وجمالها، تكون ذات مال، عندها مال تركه مورثها وذات جمال، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، أي لا يعطيها صداق مثلها من النساء، يعطيها أقل. وإن كانت ليست جميلة وليست ذات مال فلا يريدها، يتركها. كان هذا يحصل، جميلة وذات مال يرغب في الزواج بها ويعطيها أقل من صداقها، وإن لم تكن ذات مال ولا جمال تركها. قالت: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق. جاء في بعض الروايات أن يعطوهن أعلى سنتهن، أي إذا أراد الإنسان أن يتزوج اليتيم الذي هو وليها ينظر أعلى ما تعطى النساء من المهر في ذلك الزمن يعطيها، وإلا لا يتزوجها، لأنه ليس لها ولي يقوم بحقها ويطالب به. فإذا كان هذا القيم عليها يريد الزواج بها وهي حلال له، فيعطيها أعلى سنة صداقها، أعلى ما تعطى النساء في ذلك الزمن من المهر. إن لم يفعل ذلك فلا يتزوج، هو منهي عن الزواج بها. قالت: فنهوا أن ينكحون إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. ولا تزال أبواب بعده أيضا فيها الحث على النكاح والترغيب فيه، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.